البديل الصحيح هو الكمامات القماشية ذات الاستخدام المتكرر بدل البلاستيكية.
عندما فكرنا في إنتاج بودكاست في 20 دقيقة، لم يكن فيروس كورونا ما نتوقع أن يتدخل في صلب أغلب الحلقات التي أنتجناها. والحقيقة أننا لا نعرف متى سنتوقف عن ذكر هذا الفيروس في مناقشة مختلف المواضيع التي سنتطرق لها، على اعتبار أن هذا البرنامج يتناول جوانب مختلفة من حياتنا اليومية نستقيها من الأخبار التي تتحدث عنها الصحافة ووسائل الأعلام وحتى السوشيال ميديا والشوارع الحية. وها هي هذه الشوارع تعود للحياة بإيقاع خجول وبارتباك واشتباه بقدرتها وقدرتنا على العودة فعلياً لما سبق هذه الأشهر الثقيلة على البعض الخفيفة على الآخر، ليس فقط على مستوى الفرد أو المستويات الخاصة، وإنما على مستوى دول واقتصادات دول وواقع معيشي يومي ومتغيرات كبيرة حصلت وتحصل، بعضها كان لخيرنا وكثيرها كان ضد ما تطمح له البشرية. حلقة اليوم سنخصصها للحديث عن البيئة، والتي على ما يبدو عاشت الجانب الأكثر إشراقاً، وسمعنا الكثير من الأخبار كيف أن الأرض تنفست الصعداء بعد اختفاء البشر في حجرهم الصحي الإلزامي العالمي، وكيف أن بعض الكائنات المهددة بالانقراض عادت للتكاثر والتجول في أماكن لم نعتد على مشاهدتها فيها، والكثير من التفاصيل الجيدة التي أسعدت قلوب أنصار البيئة. فابتعاد الإنسان لفترة خفف من حدة قطع الأشجار مثلاً، ومن سلخ جلود الحيوانات وغيرها من الأعمال المزرية التي يكرهها أنصار البيئة، وباعتقادي معهم حق. لكننا على ما يبدو في عالم لا تكتمل فيه الحكايات الجميلة، فهناك واقع مؤسف آخر عاث فساداً وإفساداً في الطبيعة، وحصيلة ذلك لن تعود إلا علينا نحن معشر البشر بالسوء. سنتحدث اليوم عن ذلك، وهذا ما دعاني للبحث عن ضيف مميز ليشاركني في هذه الحلقة. والحقيقة أن الموضوع لم يكن سهلاً أبداً، لأنني ومن خلال بحثي لم يكن يسيراً الوصول إلى ضيف أو ضيفة من فئة الشباب ومهتمين أو مختصين بمواضيع لها علاقة بالبيئة، وأتمنى أن أكون مخطئة في ذلك. في النهاية وصلت إلى ضيفتي اليوم، وهي أخصائية البيئة هيا الدوسري. السيدة هيا مختصة ومستشارة في علم البيئة، حاصلة على شهادة بكالوريوس في العلوم البيئية وتخصص مركز في الأحياء والنظم البيئية. تعمل في هذا المجال كأخصائية ومهندسة بيئية، كما تقدم الاستشارات البيئية للوزارات والجهات الحكومية لتحسين الأداء البيئي والحماية من التلوث، وتوفر الاستشارات البيئية للأفراد أيضاً لمساعدتهم على اتباع نمط الحياة المستدام والصحي في منازلهم. كما تعمل ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر حسابها على إنستغرام الذي أتابعها عليه منذ مدة، تعمل هناك على نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع في شتى المواضيع البيئية، كالحد من التلوث البيئي والزراعة العضوية والنباتية والاهتمام ببيئة المنزل وزراعة الأشجار وتخطيط المدن وغيرها. خبرتها في المجال البيئي تمتد لأكثر من 15 سنة، قدمت فيها الكثير من المحاضرات والورش التعليمية للكبار والصغار. سنبدأ مع السيدة هيا من نقطة البداية.
في أزمة كوفيد-19 اللي نعيشها اليوم، بدأنا نشهد الكثير من التغييرات البيئية وبصورة مفاجئة، والسبب طبعاً أن السلوك البشري له تأثير مباشر على الأرض، سواء من ناحية إيجابية أو سلبية. انخفاض تلوث الهواء كان ظاهرة غير مسبوقة في العالم، والانخفاض كان سريع جداً وواكب إغلاق المطارات والمصانع وانخفاض حركة النقل في أغلب دول العالم. الدول اللي شهدت انخفاض تلوث الهواء هي الصين وإيطاليا وإسبانيا وأغلب دول الخليج العربي ودول أخرى أيضا. وأغلب الملوثات اللي انخفضت هي أكاسيد النيتروجين والكبريت والجزيئات الدقيقة.
ثاني أكسيد النيتروجين هو غاز تفاعلي ضار يتكون من انبعاثات السيارات ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية، وهو المسؤول عن بعض أمراض الجهاز التنفسي والقلب، ما يعني أن توقف السيارات بسبب الحجر، كما توقفت أغلب المعامل والمصانع عن العمل، كل ذلك سجل وحسب العلماء والباحثين والمختصين فوائد غير متوقعة من وراء فيروس كورونا رغم قتله لآلاف الأشخاص حول العالم للأسف. فالمناطق التي شهدت أكبر انخفاض في الانبعاثات هي الدول التي تأثرت بشدة بكوفيد-19، وحيث تم إخبار العديد من السكان بتجنب السفر وبالعمل من المنزل. وأعتقد أن الخرائط التي نشرتها وكالة ناسا تابعها الملايين يومها، فالخريطة الأولى أظهرت تركيزات كبيرة من مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في بكين وبالقرب من ووهان مركز تفشي الفيروس، وذلك في الفترة من 1 إلى 20 يناير الماضي، وكان ذلك قبل إطلاق إجراءات الحجر الصحي الإلزامي. والخريطة الثانية كانت للفترة من 10 إلى 25 فبراير في المنطقة ذاتها، ووقتها كان لا يظهر فيها تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين. كذلك حدث في لندن وروما وميلانو. وفي منتصف شهر مارس آذار الماضي أظهرت أيضاً بيانات الأقمار الصناعية من برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي أظهرت انخفاضاً في تلوث الهواء، وكانت أوضح الصور المسجلة فوق وادي بو في شمال إيطاليا. وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية أن تركيزات ملوثات الهواء في روما وميلانو انخفضت بنسبة 50%، في حين سجلت وكالة مراقبة جودة الهواء في باريس انخفاضاً بنسبة 30% في التلوث. لكن أكثر المستفيدين والذين كانوا المتضررين الأكبر من تلوث الهواء عالمياً هم سكان وأهل الهند، فارتفاع نسبة التلوث في المدينة أجبر مدارس العاصمة الهندية نيودلهي على إغلاق أبوابها مرتين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، كما أصدر المسؤولون قرارات للحد من كمية التلوث عبر تنظيم قيادة السيارات بالتناوب في المدينة، ما يعني أن التقيد الذي أملته السلطات الهندية في العاصمة نيودلهي والمناطق المحيطة بها بدأ قبل كورونا أصلاً، وذلك بعد أن بلغ تلوث الهواء هناك أسوأ مستوياته، ولدرجة أنه تم فتح أول حانة لاستنشاق الأكسجين النقي في الهند، وذلك في نوفمبر أيضاً من العام الفائت. أيافير كومار الذي افتتح الحانة قال إنه يستقبل ما بين 30 إلى 40 زبوناً يومياً، ويبيع الأكسجين المعبأ في زجاجات للزبائن حتى يتمكنوا من الحصول على الهواء النقي أينما كانوا في المدينة، ويصل سعر جلسة الأكسجين إلى ما يقارب 4 دولارات. طبعاً الأطباء حذروا سابقاً من عدم وجود أي فوائد صحية لاستنشاق هذا الأكسجين النقي، وأشاروا إلى أن هذه المزاعم لا تحظى بدعم علمي. لاحقاً عندما فرضت الهند إغلاقاً على مستوى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة لوقف انتشار كورونا، وفر ذلك علاجاً مؤقتاً لهذه القضية الصحية الملحة، ارتفاع مستويات التلوث. وحقق الانخفاض المفاجئ في الملوثات إلى رؤية السماء الزرقاء وإلى تحول كبير في الهند التي تضم 21 من 30 مدينة في العالم الأكثر تلوثاً. جوانب إيجابية أخرى ستذكرها لنا أخصائية البيئة هي الدوسري.
هناك جوانب إيجابية أيضاً، وهي عودة الآلاف من طيور الفلامينغو مثلاً للشواطئ في الهند، وتكاثر مئات السلاحف البحرية بعد أن خلت الشواطئ من البشر. وأيضاً هناك جوانب طريفة، وهي عودة بعض الحيوانات البرية للمدن، ولاحظنا أنها تتجول بحرية مثل الثعالب والغزلان والفقمات والقردة وأيضاً الخيول البرية وغيرها. والخبر الجيد أن بعض المدن مثل ميلان استغلت فترة الحجر في توسيع مسارات المشاة والدراجات الهوائية مع تقليل عدد مسارات السيارات، والهدف هو تقليل العدد الكلي للسيارات وتحسين جودة الهواء في المدينة وتحسين صحة الإنسان. ميلان كان هدفها أن لا تعود للوضع الطبيعي بعد الحجر، لأنهم اكتشفوا أن الوضع الطبيعي السابق غير صحيح، لذلك قرروا أن يعودون للوضع الطبيعي بصورة جيدة وصحية ومختلفة عن السابق. والكثير من الناس في الدول الغربية ابتعدوا عن المواصلات العامة خوفا من العدوى، وتوجهوا لاستخدام الدراجات الهوائية، وهذا الشيء طبعا مفيد للصحة والبيئة أيضا، لذلك أصبحت الدراجة الهوائية هي يعني بطلة المشهد في الكثير من الدول.
وهناك بعض المغالطات التي ستشرحها لنا السيدة هيا، وخصوصاً فيما يتعلق بانغلاق ثقب الأوزون.
قد يعتقد البعض أن هذا الانغلاق مرتبط بانخفاض معدلات التلوث، ولكن هذه المعلومة غير صحيحة، لأن سبب انغلاق الثقب مرتبط بدوامة قطبية قوية جداً تسببت بتعافي ثقب الأوزون.
إلا أنه وبعد كل ذلك من الضروري أن تكون العودة مدروسة بشكل جيد مع مراعاة واقع كوكب الأرض، خصوصاً في ظل الاحتباس الحراري. ولذلك فإن الطريقة الوحيدة لضمان خفض انبعاثات الكربون وإنهاء دورات الإنتاج الزائد هي تخيل نظام جديد بالكامل يضع احتياجات الأرض قبل احتياجات النمو الصناعي. لكن وللأسف الحقائق تقول شيئاً آخر.
الخبر المؤسف أن معدلات تلوث الهواء بدأت بالارتفاع الآن في الصين وأوروبا بعد انتهاء الحجر.
مع اندفاع المصانع إلى فتح أبوابها والعمل بوتيرة أسرع لتعويض فترة الإغلاق، أظهرت البيانات أن مستويات الملوثات السامة بما في ذلك ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5 التي تتسبب بتشكل ضباب خفيف وفقدان وضوح الرؤية كانت جميعها أعلى في نيسان إبريل الفائت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2019. المثير في الأمر هنا وحسب خبراء المناخ هو سرعة عودة الانبعاثات بعد الانخفاض الهائل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهذا قد يكون إشارة مبكرة على أن الاتجاهات الإيجابية التي شهدناها خلال فترة الوباء قد تنقلب بسرعة، وهذه الملوثات تنتج عن حرق الفحم والنفط والغاز ويمكن أن تتسبب بأمراض الربو والقلب وأن تضعف جهاز المناعة، ما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى. وقالت منظمة الصحة العالمية إن التعرض لتلوث الهواء المزمن أدى إلى تقصير متوسط العمر المتوقع في الصين بأكثر من 4 سنوات، كما أن هناك مشاكل أخرى سنضطر إلى مواجهتها للأسف وربما لم تكن في الحسبان، من ضمنها الاستخدام اليومي للقفازات البلاستيكية والأقنعة الواقية والتي حكمنا اليوم جميعنا بارتدائها، إما لأن الحكومات أجبرت الناس على ذلك لرد خطر نقل عدوى فيروس كورونا، أو بداع شخصي خوفاً من الإصابة.
شهدنا أيضاً معدلات مرعبة من التلوث البلاستيكي في أنحاء العالم، والسبب الرئيس هو استخدام القفازات والكمامات البلاستيكية، وهذه المواد لا يمكن إعادة تدويرها ولا تتحلل في الطبيعة، بل تلوث الأرض والبحار لمدة 450 سنة. وللعلم يعني البلاستيك في البحار يقتل أكثر من 100,000 طائر بحري كل سنة وملايين الأسماك والكائنات البحرية. ولاحظنا أيضا توجه السلوك العام للمستهلك نحو شراء المزيد من الأغذية والمنتجات المغلفة بالبلاستيك، وهذا الشيء مؤسف جدا لأن العالم قبل الجائحة كان في توجه لتقليل والتخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام، وكانت هناك خطوات وسياسات دولية ممتازة في هذا الشأن، والآن للأسف الحكومات تطلب من مصانع البلاستيك إنتاج المليارات من الكمامات والقفازات البلاستيكية، بينما لا يتم محاسبة هذه المصانع على طريقة تصنيعها وأثر منتجاتها على البيئة.
توصلت دراسة جديدة إلى أن كمية التلوث البلاستيكي في بحارنا من المحتمل أن تكون قد تم تجاوزها بشدة، وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من كمية العوالق الحيوانية التي تدعم نظامنا البيئي البحري وتساعد على تنظيم المناخ.
بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، ففي الفترة بين فبراير ومنتصف شهر أبريل في هذه السنة 2020 تم توفير 1,000,000,000 قطعة من المعدات البلاستيكية الواقية في المملكة المتحدة فقط. وإحدى الدراسات قدرت أن لو كل شخص في المملكة المتحدة استخدم قناع وجه جديد كل يوم لمدة سنة واحدة فقط، فهذا راح يضيف 60,000 طن من التلوث البلاستيكي تقريباً. أما فرنسا فطلبت توفير عدد 2,000,000,000 قناع بلاستيكي، وكل واحد من هذه الأقنعة راح يلوث الأرض لمئات السنين، وللأسف الكائنات الأخرى راح تدفع ثمن هذا البلاستيك.
وقد حذر خبراء بيئيون من أن وباء فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتسبب في حدوث طفرة في تلوث المحيطات والبحار بسبب ارتفاع مستوى النفايات البلاستيكية التي تهدد الحياة البحرية فيها، وذلك بعد العثور على أقنعة طبية وقفازات وعلب معقمات اليدين استخدمت في الوقاية من فيروس كورونا تطفو اليوم على سطح البحر. وأعلنت جمعية البحر النظيف الفرنسية غير الحكومية التي تشمل أنشطتها جمع القمامة بانتظام على طول الساحل الفرنسي الجنوبي على البحر المتوسط، أعلنت دقة ناقوس الخطر في أواخر شهر أيار 2020 حول مستوى تلوث البحر، واكتشف غواصون في المنطقة ما وصفوه بنفايات كوفيد، أي عشرات القفازات والأقنعة تعوم في البحر المتوسط وممزوجة بالقمامة المعتادة من أكواب بلاستيكية وعلب من الألمنيوم وغيرها. لوران لومبارد مؤسس منظمة البحر النظيف يعرب لنا عن غضبه من جراء ما عثر عليه أفراد المنظمة في البحر.
هناك سببان لرؤيتنا هذه الأقنعة في البحر، إنه بالطبع الاستخدام حيث لم تكن موجودة من قبل والآن نستخدمها. ثم هناك اللامبالاة، لو لم يرمي الناس الأقنعة في الشارع لما وجدناها في البحر، لأن 80% من القمامة التي نراها في البحر تأتي من الأرض. كما ترون عندما تمطر فإن القمامة تنجرف مع مياه الأمطار وينتهي بها المطاف في البحر عبر الأنهار والوديان.
غضب لوران يكمن في هذه النفايات صعبة التحلل ويقترح
زيادة الغرامات أمر جيد إذا تم تطبيقها. كانت هناك بالفعل غرامة 68 يورو، ولكن لم يتم إعطاء الكثير منها من قبل، لكن القانون يحتاج إلى فرضها، ويجب أن تكون هناك بالفعل سياسات بشأن فرض الغرامات.
الخبراء ينصحون بارتداء الكمامات القماشية القابلة لإعادة الاستخدام واستبدال القفازات بغسل اليدين المتكرر، ولوران يوجه رسالة بهذا الخصوص.
رسالتي في الحقيقة أن يتم إلقاء الكمامات في صناديق القمامة، هذا أمر مفيد للبيئة، لا ترميها على الأرض وإلا سينتهي بها الأمر في البحر، وهي أيضا مسألة حماية للآخرين لتجنبهم الإصابة بالعدوى، وإذا أصيب الآخرون سنصاب نحن أيضا بالعدوى، إنها مسألة منطقية.
وبحسب المنظمة فإن هذا الكشف يشير إلى نوع جديد من التلوث قد يتحول إلى كارثة كبرى في ظل توجه الملايين حول العالم إلى استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للوقاية من انتقال فيروس كورونا. ما هو رأي ضيفتي؟
بحسب منظمة البحر النظيف الفرنسية، فلو استمر التلوث على هذا الحال فقريبا راح يصبح عدد الأقنعة البلاستيكية في البحر المتوسط أكثر من عدد قناديل البحر، ويعني هذا الشيء مخيف جدا. ولو اقتصر استخدام الأقنعة والقفازات البلاستيكية على القطاع الطبي فقط فما راح تكون المشكلة بهذا الحجم المخيف، ولكن تعميم استخدامها على الجميع يضعنا أمام مشكلة صحية أخرى، لأن التلوث البلاستيكي يلوث الماء اللي نشربه والهواء اللي نتنفسه وأيضا الغذاء اللي نأكله. والبلاستيك معروف بآثاره المسرطنة والمسببة لاختلالات الهرمونات.
تأمل منظمة البحر النظيف أن تدفع صور تم التقاطها للأقنعة والقفازات التي نشرتها على صفحتها على فيسبوك تدفع الناس إلى اعتماد أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام واستبدال لبس القفازات بغسل اليدين المتكرر، وهذا أيضا ما تؤكده ضيفتي.
البديل الصحيح هو الكمامات القماشية ذات الاستخدام المتكرر بدل البلاستيكية.
وفي وقت سابق من هذا العام أعربت منظمة أوشن آسيا ومقرها هونغ كونغ عن مخاوف مماثلة بعد أن كشف مسح للحطام البحري في جزر سوكو غير المأهولة عن عشرات الأقنعة الطبية الطافية هناك كذلك. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت قبل انتشار وباء كورونا من ارتفاع نسبة تلوث المحيطات بالمواد البلاستيكية، وبحسب تقديراتها لعام 2018 فإنه يتم إلقاء ما يصل إلى 13 مليون طن من البلاستيك في المحيطات كل سنة، وأن 570 ألف طن سنوياً من البلاستيك تلقى في البحر المتوسط وحده، وهو ما يعادل إغراق 33,800 زجاجة بلاستيكية كل دقيقة في البحر. ما هي رؤية ورسالة ضيفتي؟
عموماً هناك الكثير من التغييرات البيئية اللي تحصل حالياً خلال هذه الجائحة، وبعض الدول تتعلم الدروس وتتطور بعد الأزمة، والبعض الآخر للأسف لا يتعلم ويستمر في التدمير البيئي والصحي. والواجب علينا أن احنا نركب موجة التطور ونتعلم من هذه الدروس ونساهم في تحسين وحماية البيئة.
استمعتم إلى حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. لا تنسوا متابعتنا عبر كل منصات بودكاست المختلفة: أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، ساوند كلاود وأنغامي. وأيضاً لا تنسوا متابعتنا ومعرفة الجديد دائماً عبر موقعنا الإلكتروني لراديو الآن الآن.fm. أدى دبلجة صوت لوران لومبارد مؤسس منظمة البحر النظيف شريف صليبي. كانت في إعداد وتقديم هذه الحلقة براء صليبي. شكراً لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.